مئة من سكان قطاع غزة يواجهون مستويات كارثية من انعدام الأمن الغذائي، مؤكدة وجود حاجة ملحة لزيادة المساعدات للقطاع لإيصالها إلى المجاوعين قبل فوات الأوان. وقال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة توم فليتشر إن الفلسطينيين في القطاع يعانون من البرد بعد هطول الأمطار الأخيرة، ويزداد الإحباط مع ارتفاع منسوب الفيضانات وتدمير ما تبقى لهم من ممتلكات شحيحة. وجهت المقررة الأممية المعنية بحقوق الإنسان في فلسطين فرانشيسكا ألبانيز انتقادات حادة للاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية والإبادة الجماعية في قطاع غزة. وأكدت ألبانيز أن الاتحاد الأوروبي أصبح غطاء للدول الأعضاء في عدم الوفاء بالتزاماتها الدولية بشأن قضية غزة وفلسطين، مضيفة أن استمرار عدم تعليق اتفاقية التجارة مع الاحتلال أمر خطير للغاية، وخاصة أنه نتيجة معارضة ألمانيا وإيطاليا. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية ارتقاء 14 شهيدا جراء غارة إسرائيلية على مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في مدينة صيدا جنوبية لبنان. وأفادت مصادر لبنانية بأن الاحتلال استهدف مرآبا للسيارات بثلاثة صواريخ، مؤكدة وقوع عدد كبير من الجرحى. من جهتهما نفت حركتا الجهاد الإسلامي وحماس مزاعم الاحتلال بأن الموقع المستهدف هو مجمع تدريب للمقاومة، فيما دانت لجان المقاومة في فلسطين المجزرة الإسرائيلية بمخيم عين الحلوة قائلة إنها صفعة جديدة على وجه كل المراهنين على اتفاقيات التطبيع والتعايش والسلام مع الكيان الصهيوني. انتهى الموجز، في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطابت أوقاتكم بألف خير، وأهلا بكم حيث نستمع معا إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور الشيخ أحمد الوائلي رحمة الله عليه. موضوع المحاضرة: أنواع الوصية في الإسلام. نستمع معا.
بسم الله الرحمن الرحيم. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا الآية الكريمة أبحاث أعرض لها إن شاء الله بالتسلسل. البحث الأول قوله تبارك وتعالى: ووصى بها إبراهيم. الفقهاء يقسمون الوصية أقسام. أكو عندنا قسم يعبرون عن الفقهاء بالوصية التمليكية. الوصية التمليكية يعني واحد يوصي بأنه قسم من أموالي بعد الموت تصرف مثلا للفقهاء، أو تصرف مثلا للمساجد، أو تصرف مثلا إلى، طبعا إذا كانت المساجد ممثلة في الولي أو في من يتولى إدارة شؤونها، مثلا لأهلي، لفلان، لفلان مثلا. هذه يملك قسما من أمواله من بعد وفاته. طبعا هذا اللون المفروض به أن يأخذ طريقه إلى رضوان الله، إلى وجه الله، أن ما يكون به ظلم. وإلا مثلا قد تلقى لك واحد وهو إبراهيم ابن المهدي، إبراهيم ابن المهدي هذا المعبر عنه بإبراهيم ابن شكلة، هذا كان أخو الرشيد عم المأمون. المأمون إبراهيم ابن المهدي لما ولي المأمون، ولى المأمون الإمام رضا ولاية العهد، من ولاه ولاية العهد طبعا ثاروا العباسيين عليه، أن يعطي ولاية العهد يطلعها من بيت بني العباس يخليها في بيت علي، قامت القيامة. صار على المأمون انقلاب طبعا، وجابوا هذا إبراهيم باعتباره من الأسرة الحاكمة، جابوا لإبراهيم. مصيبة والله، أكو بالتاريخ قضايا عجيبة غريبة، ما يزال تاريخنا يمشي على النمط. جابوا لهذا إبراهيم حفنة من الغوغاء، جابوه وحولوه إلى خليفة، صار خليفة. والحق كان مغني، هذا كان مغني يحمل بيده بربر يضرب به ويغني، ولذلك كان يهجي دعبل ابن علي الخزاعي يقول: يا معشر الأجناد لا تسخطوا، وارضوا بما كان ولا تقنطوا، فسوف تعطون حنينية يلتذها الأمرد والأشمق. حنينية يعني أغنية، حنينية نسبة إلى حنين المغني، يقولون بدل الراتب هذا خليفتكم يعطيكم أغاني. فسوف تعطون حنينية يلتذها الأمرد والأشمق، والمعبديات لقوادكم لا تدخل الكيس ولا تربط. وهكذا يرزق قواده خليفة مصحفه البربط. عادة الخليفة يحمل مصحف، يقول هذا المصحف ماله الربابة، هذا البربط أو البربط. هذا إبراهيم عند مماته طبعا، بعد ذلك لما يجي المأمون إلى بغداد، هذا هرب، التجأ أن يهرب وعفى عنا المأمون، سكت عنا وعفى عنا. هذا لقوا وصيته تحت رأسه، لما توفي لقوا الوصية تحت رأسه: تصرف أموالي إلى أولاد الصحابة كافة إلا أولاد علي بن أبي طالب. يا أخي والله غريب الله، يعني ذولا فرج بيت ما كان يحلم حتى بالنوم أن تنتهي الخلافة إليه، لكن إمام أمير المؤمنين سلام الله عليه جعلهم ولاة. عبد الله بن عباس ولا على البصرة، نعبد ولا على إفريقية، نعم قتم ولا على البحرين. على أي حال هذا المعنى اللي يقول به أبو فراش: أما علي فقد أدنى مودتكم عند القرابة، لكن تكفر النعم. أينكر الحبر عبد الله نعمته أبوكم، أم عبيد الله أم قتم؟ المهم أن ذول ما كانوا مؤهلين في نظر الناس إلى أي منصب. الإمام علي عليه السلام خلع عليهم أهمية، ومقتضى القاعدة يشكرونها النعمة. غريب يعني هذول انتهوا إلى درجة من الحقد، بحيث أصبح واحد مثل هذا يوصي في وصية تنفق أموالي إلى كافة أولاد الصحابة إلا أولاد علي بن أبي طالب. أي من الوصايا، مرينا بالوصايا التمليكية، من الوصايا التمليكية هذا وصيته كانت هكذا. قسم من الوصايا التمليكية من النوع، والقسم الثاني الوصايا العهدية. الوصايا العهدية اللي تتعلق بذات الإنسان بشخصه، يعني مثلا يوصي أنه من بعد مماته يدفن مثلا في المكان الفلاني، أو يدفن على الهيئة الفلانية، يعني أريد التربة الفلانية أدفن بها، أو البناء الفلاني أدفن به، نعم، أو تكون مثلا هل كثر صلاة عني، هل كثر صيام عني، نعم، هاي الوصايا اللي يعبر عنها بالوصايا العهدية. هذه أيضا تجد الناس فيها صنفين: صنف وصيته مرتبطة ارتباط مباشر بمنهجه بالحياة. شلون كان منهجه بالحياة؟ كان منهجه في خط الله عز وجل، وصيته أيضا تكون فيها الخط. أضرب لك بعض الأمثلة. أبو فراش الحمداني رضوان الله عليه أبو فراش اللي يعبرون عنه الكتاب، يقولون بدأ الشعر بملك وختم بملك، بدأ بامرئ القيس وختم بأبي فراش. أبو فراش هذا الرجل يعني كان في واقع الأمر مفخرا من كل جوانبه، أولا أديب لامع، ثم فارس مشهور، ثم جواد لا يقف وجوده عند حد، يعني يتحلى بمزايا ندر أن يتحلى بها إنسان. وهذا الرجل من بطولته كان يطلع إلى الجهاد، يجاهد الروم، يقاتل الروم، هو على حدود الروم، فكان يطلع للقتال للجهاد، إذا رجع من الجهاد ينفض الغبار الذي على ثيابه، من يرجع الغبار اللي على ملابسه ينفضه، جمع الغبار بأجمعه، صنع منه لبنة كبيرة، قالهم هاي اللبنة أوصى أن توضع تحت رأسه في القبر، قالوا يخلوها تحت رأسي حتى أتقرب بها إلى الله عز وجل، أقول له أنا هاي جمعتها من الغبار، أجمعتها من الغبار اللي كان جهادا في سبيلك واللي كان في خط الجهاد في سبيلك. تأمل طبعا هذا وسيط امتداد لوضع في الحياة، وسيط في واقع الأمر يعني امتداد لمنهجه، كان منهجه بالحياة مجاهد مكافح في سبيل الله، متقرب إلى الله ببذل ماله وببذل النفس والنفيس وببذل فكره أيضا. تصور أنت هذا الرجل يعني كان رجل مبدأ، رجل موقف، رجل عقيدة، مو واحد عادي أبدا. هذا اللي يخترق قلب بغداد يجي إلى المعسكر، معسكر العباسيين، وكان عندهم عارضين الجيش، والخليفة اللي هو طاب على واحد من خلفاء بني العباس، دخل عليه سمع يقول بماذا يفخر علينا بنو علي، أيفخرون بفاطمة وفاطمة امرأة، ثم شتم فاطمة الزهراء. فهذا الرجل سكت يعني انطوى على ألمه، انطوى على الجرح، وإجا للمعسكر. المعسكر أكو فيه عرض عندهم، عارضين المعسكر الجيش، وقفوا الحمدانين ويا شوال سوق من السيوف، عقدوا لسوق، دخل تحت ظلال السيوف، 400 كانوا يا من الحمدانيين، شلوا سيوفهم ودخل تحت ظلال السيوف إلى أن وصل إلى مرتفع يسمع فيه صوته، أنشد قصيدته الشافية: الحق مخترم والدين مهتضم وفيء آل رسول الله منقسم. البيبي العصماء اللي يقول في بعضها يخاطبهم، يخاطب بني العباس: يا باعة القمر كفوا عن مفاخركم لمعشر بيعهم يوم الهياج دم. تنشد تلاوة في أبياتهم سحرا وفي بيوتكم الأوتار والنغم. إذا تلوا آية غنى خطيبكم قف بالديار التي لم يعفها قدم. أأنتم آله فيما ترون وفي أظفاركم من بنيه الطاهرين دم. هيهات لا قربت قربى ولا رحم يوما إذا أقصت الأخلاق والشيم. كانت مودة سلمان لهم رحما ولم يكن بين نوح وابنه رحم. الميمية الرائعة وقف تلاها وما حد قدر يتنالها، طلع والسيوف معقودة على رأسه، شق طريقه وخرج. مفروض ان هذا الواقع الرجل اللي هذا خطة الحياة ايضا يوصي هالوصية، هاي العهدية، يقولهم اريد هالتراب اللي جمعت على ملابسي من غبار الحروب في الجهاد في سبيل الله سووا لبنة وضعوه تحت رأسي. والواقع هو مو بس هو، ترى دول آل حمدان يعني الواه آل حمدان إمارتهم كانت من مفاخر الدهر، كان كما يعبر عنهم أيديهم للسماحة وأوجههم للصباحة وألسنهم للفصاحة، يعني فتحوا سوقا للأدب لا نظير له. فهذا الرجل يوصي يقول ما يجعلها اللبنة تحت رأسه. هذه نوع من أنواع الوصايا العهدية. بالعكس تلقى واحد منهج منحرف بالحياة أيضا يوصي، تلقى وصية العهدية تتبع منهجه. مثلا تسمع لك واحد يقول إذا مت فادفني إلى جنب كرمة تروي دمائي بالممات عروقها، ولا تدفنني بالفلات فإنني أخاف إذا ما مت ألا أذوقها. هذا يكثر من شرب الخمرة، يقول أنا إذا أموت خليني شعر شجرة عنب حتى أمتص من شجرة، خاف خاف أحرم من القمرة بعد موتي. تتأمل طبعا هذا منهجه، امتداد لمنهجه بالحياة. فتلقى الوصايا نوعين، نوع تمليكي كما يعبر عنه الفقهاء ونوع عهدي. ومن النوع العهدي هذا اللي يقول إذا مت فادفني إلى جنب حيدر أبي شبر أكرم به وكبيري، فتى ما تمس النار من كان جاره ولا يختفي من منكر ونكير، وعار على حام الحما وهو بالحما إذا ظل بالبيدى عقال بعير. على العموم أن الوصايا نوعين، زين هاي الوصية ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، هاي من النوع العهدي من النوع التمليكي؟ لا، هاي الواقع كانت من نوع الالتزام الأبوي اللي تفرض الشريعة في رعاية الأبناء وتحديد مسارهم في الحياة، أو بتعبير آخر أنه الإنسان مو بس مهمته أن يطلع الولد، لا بلي. وأكو بعض الآباء لك أنا مهمتي أن أنجب أطفال للجيل، لا مو أنت تطلع على الولد وتتخلى، يعني ما عندك بعد مسؤولية إجاءة، لا المفروض أن هذا الولد عليك مسؤولية في تربيته. ما أعرف إذا واحد من عندكم عنده رسالة الحقوق للإمام زين العابدين سلام الله عليه، رسالة الحقوق وثيقة اجتماعية ضخمة، يعني يحسن بكل إنسان أن يقتنيها. هاي رسالة الحقوق تبين حقك شنو على أبنائك وحق أبنائك عليك وحق أسرتك شنو وحقك على المجتمع وحق المجتمع عليك شنو وهكذا. جد رسالة مطبوعة، موجودة رسالة الحقوق من أنفس الآثار. الإمام سلام الله عليه لما يجي يحدد رسالة الأبناء وحق الأبناء على الآباء يقول حق ابنك عليك أولا أن تعرف أنه من تختار للأدب وترشد إلى طاعة الله وتعينه على طاعة الله. يذكر حقوق الأبناء على الآباء، يعني المسألة هي مو بس الإنسان يطلع ولد، وإذا طلع للولد نعم خلص بعد ما مسؤول عنه، لا كون ترعاه، كون تمشي يا خط تربوي من ولادته إلى أن يفارقك أو تفارقك. المفترض مسيرة الحياة مثل مسيرة الإنسان في البحر، واحد راكب له جورق بالبحر ما يدري الأمواج وين تاخذه، يحتاج إلى ربان ماهر يدليه. الحياة معقدة أكثر من طرق البحر، الحياة معقدة. أنت هذا مو بس المهم تطلعه وتذبه بالحياة، لا عندك خزين من التجارب، هاي التجارب قدمها إلى ابنك. رشدة الله عز وجل يضعنا أمام المسؤولية وجها لوجه، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. جد فالأبناء بطبيعة الحال مسؤولية الأب الأبكون يختار لهم العقيدة، يحاول قدر الإمكان يرشدهم إلى الصالحة، يجنبهم المجال، يعطيهم نخبة من تجارب في الحياة. ولذلك لما دخل يعقوب عليه السلام إلى مصر ورآهم يعبدون الأبقار ويعبدون النيران ويعبدون أصنام، قالهم ما تعبدون بعدي؟ قالوا له نعبد إلهك وإله آبائك، لأن وجههم كأنه يريد أن يرعاهم مثل ما يرعاهم بحياته، وروحك ترتاح لهم من بعد ما مات. يقولون من بعد ايش راح تكون عبادتكم؟ قالوا له إلهك وإله آبائك نعبد. جن وفعلا هذه الوصية من هالنوع. إبراهيم عليه السلام أوصى أولاده ليشعرنا بضرورة التزام الأب برعاية الأبناء، أني أنا ليكون أني بمجرد أن يشب الولد أتصور أن انتهى أمري. لا ما انتهى الأمر، يعني أنت يحتاج أن تكون رفيق إليه. تلاحظ أن المنهج التربوي الإسلامي يضع هالقاعدة ويتنبه إليها جيم، اتركه سبع سنين اتركه، مال له ومال لعب طفل يلعب، اتركه سبعة وأدبه سبعة واصحبه سبعة. أولا سبع سنين، أي أحدث النظريات التربوية تقول سبع سنين هذا الطفل أنت لا تضرب عليه، هذا الآن بعد في دور لعب، خلي أخذ حقه من اللعب، لأن إذا ما شبع من اللعب إلها انعكاسات على مستقبله. وحدة من بعد السبع سنين الدب ابدأ إلى 14، هذا دور البناء، دور التربية، هذا الدور الخطر. كون تحاول جهد الإمكان تمشي يا بالنظريات المرسومة، النظريات المرسومة. عشان النظريات المرسومة مع الأسف، يعني إحنا الآن تلاحظ أن النظريات المرسومة عندنا نظريات تربوية، يعني علم نفس الأطفال أو علم نفس الشباب مثلا أو علم الاجتماع، منين نأخذ النظريات فيها؟ طبيعي نأخذ النظريات من الأساطير علم الاجتماع. لما تبحث عنهم دول علماء النفس وعلم الاجتماع، مع شديد الأسف يعني فيهم شريحة كبيرة يهود. نعم، وشأنا ما أرد أكره الفكر العالمي، لا أنا ما عندي عداء مع الفكر، الفكر خليدي من يهودي أو يجي من مسيحي أو من أي إنسان، إذا كان فكر مستقيم مهمته بناء الإنسان، هذا كل ما يعنى به هو يعنى بأن يربيه بعيد عن العقد بس على ما يدعي. أما الأخلاق، أما مسيرته، أما أن يكون الولد امتداد لأبوه، هذا ما موجود، ما له علاقة بعلم الاجتماع ولا له علاقة بعلم النفس. وإحنا أقعدنا عقدة من كتبنا التربوية، يعني إلى الآن ما فكرت جامعاتنا أن تأخذ مثلا إحياء العلوم للغزالي، أو تأخذ جامع الشهادات للناراني مثلا، فتأخذ شأكو بي نصائح كتب الأخلاق القيمة، تستل من عدها بعض النصائح والتوجيهات وتجعلها مادة دراسية مفردة من مفردات المنهج مثلا. ما عدنا هذا أبدا، كل ما عدنا أننا نأخذ الآراء أو النظريات نعيش على موائد الأجانب إلى الآن الفكرية. وقلت أنا ما عندي عداء ويا العلم، لكن إحنا لنا مواصفات خاصة، مثل ما نعدتي إلها مواصفة خاصة ما تهضم إلا طعام خاص، كذلك ذهنيتي كن أرعاها، كن أتوجه، يعني أحاول أن أربي أبنائي على خط الديني، على خط الاجتماعي، على خط الأخلاقي. نعم، أنا بمشيش الحاجة إلى تربيته، لكن مع الأسف لا، يعني تلقانا إحنا إذا افترضنا إحنا أنها الوشيجة، هالوشيجة هاي الموجودة بين الآباء والأبناء، زين؟ هذه الوشيجة تفترض على الآباء التزام، لأن هذا أنا شباب طفلي، أنا اللي طلعت للوجود، الولد طلعوا لأبوين، طلع للوجود، لما طلع خلص لازم بأنت تحطه بظلمة الحياة، تخليه يتشكع، لا يعرف أين طريقه، لا، مفروض عليك مسؤولية. هذه الوصية اللي يأشر لها القرآن الكريم تعكس لنا منهج الإسلام في معالجة العلاقة بين الآباء والأبناء. هذه علاقة يكون أبوه يشعر بالمسؤولية إذا أبناءه، عشان تلقى لك عندنا آباء الله وكيلك يطلع من الصبح ويجي بالليل ما يدبلح شاي على ابنك كأنما كلفه فلوس، ما يسأل أنت وين رحت وين قعدت وياما شنو أنت شوت شقرت. أجي أتفقد مرجع أشوف مثلا هاي الكتب اللي يقراها شنو هي، هاي المجلات اللي يقراها شنو هي. سيدي أنا مثل ما أحرص، أنا الآن أرتعد إذا الولد ألقى عنده ميول يريد يتجه مثلا يأخذ مخدر، أرتعد. أكو الآن أفكار أخطر من المخدر، أفكار المخدر ضررها ينعكس على جسمه، لكن أكو أفكار تنعكس على مجتمعه. أنت مسؤول أن تقي عن هالأفكار، تبطي عناية، تبطي رعاية، تولد عند مناعة ضد الأفكار الخطرة. مفروض هذا ابنك ينتمي إلى مجتمع لا تحول إلى أداة إفساد للمجتمع. مر لك عليه 5 دقائق بالليل، شوف شنو يقرأ، شو يكتب، دول جماعة اللي يروحوا وياهم، من هم اللي يقعدوا وياهم، اللي يطلعوا وياهم، ما له شك يعني الشغلة عندنا تايهة. وإحنا شقد يقول واحد العالم كله، إحنا ما مسؤولين عن العالم، إحنا مسلمين. مسلم يعني إلى مواصفات خاصة، عنده عقيدة، عنده أخلاق، عنده قيم، عنده مبادئ. المفروض أنا علي مسؤولية أمام الله عز وجل، الآية جاي تحدد لي هالمسؤولية. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، جد يا بني إن الله اصطفى لكم الدين. الله عز وجل جرت عادته أن يصطفي أمور، خلا أوضح لك شنو هالأمور. مثل إيش؟ مثلا الله عز وجل اصطفى من الأرض بقاع، أكو عندنا بقاع اختارها الله اصطفاها، هشا ليش شنو ما أقدر أنا أجيب تعليل من عندي، إذا ألقى تعليل وارد عن المعصوم أقدر أذكره، إذا ما أكو تعليل أكله إلى الله. بس أنا على الإجمال أعرف أن الله عز وجل اختار بعض البقاع، مثلا مكة المكرمة، أكو شك عند المسلمين أن هاي بقعة اختارها الله، وضع عليها بيته، كرمها، زين، حط عليها أول بيت من بيوت العبادة، جعلها مأوى مشاعر المسلمين. طبعا هذا اختيار امتياز، يعني اضطاها مجموعة من الميزات، وضع عليها مجموعة من الميزات. أكو بقاع الله عز وجل اختارها جعلها بيوته، يعني انت لا تصور صدفة. ليش مثلا هالقطعة من الأرض صارت مسجد نبالي، القطعة من الأرض صارت مسجد، مو اعتبار، لا، اكو تخطيط. الله عز وجل بعض البقاع يهيئ لها تكون مسجد، وبعض البقاع يهيئ لها تكون حانة، وبعض البقاع تصير غير شيء، ملعب للقمار. طبعا هذا اكو اختيار ان يكون مكان في ذكر الله، عبادة الله، مكان في علم، بيوت العلم مثلا مكرمة، الله عز وجل كرمها، اختارها عن بقاع الأرض. البيت اللي بعلم يكون أولا مهبط أفكار، مهبط خيران، مهبط هدى، جيم منارة توجيه، فبيت العلم مختار والمساجد مختارة، الله اختارها من البقاع وجعلها بيوت له، وندب الناس إلى الدخول فيها. كان الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول المكوث بالمسجد أحب إلي من المكوث بالجنة. قالوا له لماذا يا أمير المؤمنين؟ قال لأن المكوث بالجنة فيه رضا نفسي، والمكوث بالمسجد فيه رضا ربي، ورضا ربي خير من رضا نفسي. الله تبارك وتعالى اختار زين من الأرض، اختار أماكن، ومن الأوقات اختار أماكن، ومن جملة من الأشياء إلى اختيارات، إلى اختيارات الباري عز وجل. من هذه الاختيارات الأديان، الله تبارك وتعالى اختار للمسلمين الدين الإسلامي. ليش؟ يعني ليش الدين الإسلامي صار هو مختار ختم به الأديان؟ طبعا أكو مرجح. شنو هو المرجح؟ المرجح أن أفضل صيغة أنزلها الله عز وجل إلى تنظيم شؤون المجتمع هو الإسلام في الواقع. هسه قد يقول لي واحد شيخنا إذا نلقى، إذا نريد ندور شو بالعكس، لما نجي الآن إلى المجتمع الإسلامي نلقى المجتمع الإسلامي أكو بي تخلف، أكو بي فرقة، أكو بي تناحر، أكو بي يعني هواية نقائص، مو مثل باقي المجتمعات. باقي المجتمعات متماسكة، تشوفها مثلا مجتمعات من الناحية المادية راقية ونظيفة، ومن الناحية كثير من النواحي المعنوية عندها جيدة. نعم احنا عندنا تخلف، اكو عندنا مشاكل، اكو عندنا قضايا مورثة على طول الخط. ليش؟ ها يا اخي، واقع الامر ان هاي ما الى علاقة ترى بالاسلام. هذا اللي تشوفه ما الى علاقة بالاسلام، هذا الى علاقة بالفهم الخاطئ للاسلام. شلون الفهم الخاطئ؟ يعني الحقيقة أن الشريعة الإسلامية لما تنزل مادة تحكم المجتمع، أي مادة إذا نفهمها بشكلها الصحيح وننزلها للتطبيق تنظم لنا المجتمع، وإلا قد تخلق لنا مشكلة. خلي أضرب لك مثل واحد أقدم لك به المعنى. مثلا رسول الله صلى الله عليه وآله يقول إذا جاءكم من ترضون دينه فزوجوه. طيب إذا جاءكم من ترضون دينه فزوجوه، يجي واحد يقول أنا مسلم، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، مقتضى القاعدة أن نرضى دينه لأن هذا مسلم، والمسلم كف، والمسلم يزوج. يعني بدل ما يفتهمها الفقيه بهالشكل، يفتهمها أن هذا دين الإسلام ودين الإسلام يرضى، يرضاه كل أحد، هو يفتهمها بالعكس. شلون؟ يقول هذا اللي جاني أنا ما أرضى دينه. ليش ما أرضى دينه؟ لأن هذا من الفرقة الفلانية، والفرقة الفلانية ما تعتبر مسلمة. دغري تلقى لك واحد يعيش في القرن العشرين ويحمل شهادة عالية يقول أنا الفرقة الفلانية ما زوجها. ليش؟ يعني أنت الآن الحد تعريف اللي نطيل المسلم شنو؟ التعريف اللي نعرف به المسلم اللي بحيث يعتبر دم حرام ومال حرام ويجب ان يتعاملون ويا المسلمين على اساس من الاسلام، اذا قال اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله، زين، وهذا الاساس. باقي الفروع، باقي الفروع إذا اختلف فيها مذهب عن مذهب آخر وحدت الفروع ما تقدح، ما لها علاقة، ما تقدح بأصل الإسلام. هذا لا يجي يخلق لمشكلة وهمية. منين هاي المشكلة الوهمية؟ نعم، وترى مو بس أفرض بين الشيعة وغير الشيعة، لا، قد تلقاها بين الحنفي والشافعي وبين الحنبلي وبين المالكي، وكل واحد مثلا مرت أدوار تاريخية غريبة غريبة. يعني انت قد تصور ان واحد حنفي يشتكي واحد من ائمة الاحناف يقول له يجوز لي ازوج شافعية، يقول له لا ما يجوز لك ان تتزوج شافعية. نعم، بس ليش؟ يعللها، عنده تعليل خاص. يا اخي الاسلام اجى يجمع ما اجى يفرق، والعماد والعصام هو اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. انت تجي الى ذهنك المملوء عقد تخلع ذهنك على الاسلام، شنو ذنب الاسلام؟ ها؟ غريب والله. انا احيانا الزم صحيفة اقرا، مثلا انا اليومين اقرا ان الصلاة في السفر شنو هي؟ الصلاة في السفر هل هي عزيمة لو رخصة؟ اقرأ، اكو حقول بالجرى موجودة بالخليج مثلا او بالبيان مثلا، اقرأ موجود هذا الحقل يذكر رأي فلان رأي فلان. اصلا ما كأنه اكو رأي اكو واحد اسمه جعفر بن محمد الصادق ابدا، ولا الى وجود، ولا كأن بالدنيا. هذا مدرسة رسول الله، هاي مدرسة رسول الله الصميمة. وبعدين فقهاءهم فقهاء الطائفة أغنوا الفقه الإسلامي بآراء من أضخم الآراء، موسوعاتهم الفقهية مالية الدنيا. وإحنا في عصر أحوج ما نكون به إلى جمع الكلمة ولم الشمل. ولازم أنا أذكر لما أذكر على فقهاء الإسلام أذكر رأي فقهاء أهل البيت، هذول مو أهل البيت لأن مسؤولين عن ولائهم. وتقول لي أنت مجتمعنا مجتمع إسلامي، أرجوك هو المجتمع الإسلامي يفرق لو يجمع، مجتمع منخور من الداخل. شيء غريب يعني، ظاهرة عجيبة والله، تلفت النظر يعني. فأعود إلى صلب الموضوع، الله عز وجل اختار لنا الدين، والدين جاء ليجمعنا على مائدته، ليجمعنا على مائدته، جاء ليسلكنا في طريق لا إله إلا الله وليذوب الخلاف ما بيننا. رسول الله صلى الله عليه وآله كلهم لما قتلوا واحد طلع غالب العبشي يقود لشرية، لقولهم واحد على الجبل عند الشمراش غنم، شاف المسلمين يكبرون، من شافهم يكبرون فرح، قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اتقدم لواحد مرعوس من دول المرعوسين، أخذ سيفه قتله. ليش قتلت؟ قال هذا استعاذ بالإسلام، هذا مو يعني مو مسلم صدق، هذا اجى يتستر بالإسلام، هذا شافنا وخاف وتستر. اجوا أخبروا النبي، أخذوا عندك كم شات أخذوها، أخبروا حزن النبي حزنا شديدا، طلع لدي من بيت المال، سأله قال ليش قتلت؟ قال يا رسول الله هذا استعاذ بالإسلام مو مسلم. قال له هلا شققت عن قلبه؟ كنت افتحت قلبه وشفت حقيقته شنو؟ كنت لما تشيل سيفك وتقاتل مسلم يقول اشهد ان لا اله الا الله تقاتله. مع شديد الاسف يعني هالظواهر هذه اللي لا تعتقد، لا تعتقد احنا نكون بمستوى الاسلام اذا ما امتصينا هالسلبيات، لا تعتقد اننا نكون بمستوى الاسلام. يعني احنا الان جاي نتطلع الى نظام عالمي، نتطلع الى افق عالمي، نريد الاسلام يزحف يجيب لنا باقي الامم إنا، واحنا مو قادرين بيتنا نعدله، بيتنا واقع علينا مهدم علينا، مو قادرين نعدله، ندور نروح بيوت الناس نجيبها إنا. لا غريب يعني، غريب غريب. على اي حال اعود للآية، الآية تقول ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. طيب احنا نعرف أن التكليف بالمقدور، الله عز وجل ما يكلف واحد إلا بالشيء اللي يقدر عليه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يعني لما يقول لي صلي، أنا أقدر أصلي، مو شيء صعب علي، أتوضأ وأقوم أصلي. لما يقول لي صوم أقدر أصوم، مو صعب علي. زين، لما يقول لي أدي الفريضة المالية، مو صعب علي أديها. لكن يقول لي ما تموت إلا وأنت مسلم، شلون يعني؟ مدري أنا أقدر أحافظ على إسلامي إلى الموت أو لا؟ يقول لي تأخذ بالأسباب، تأخذ الأسباب اللي تخليك محافظ على الإسلام، تحتفظ بالمقدمات اللي تخليك على الإسلام إلى أن تموت. لا تروح تذب روحك في مكان يبعدك عن الإسلام. شنو مثلا؟ خلي أضرب لك بعض الأمثلة. المقدمات المقدورة إن اللي تخلينا نحافظ على الإسلام، الله عز وجل يكلفنا بالمحافظة عليها. مثل إيش؟ مثلا ينهانا عن مصاحبة رفاق السوء. أنا أعرف أكو مجموعة ملحدة، هاي مجموعة ملحدة ما إلها علاقة بالله عز وجل، لا تؤمن برب ولا تؤمن بدين، لازم أمتنع عن الجلوس معها، لازم أحفظ ابني عن أن يندمج معها. مرة أكو علاقة مجاملة، علاقة مجاملة، يمر يحييني أحييه، يبسم بوجهي أبسم بوجهه أجامله وحد، لكن أندمج وياه صداقة بحيث أتأثر بأفكاره وأتأثر بأخلاقه، هذا موضع الخطر. لأن أكو احتمال كبير أن هذا يحط بذهني تشكيك ويبعدني عن الدين، يحرفني عن الدين. نعم، هي الأفكار شلون تنتشر؟ الأفكار تنتشر عن طريق الصحبة. هذا ولد يقعد على رحلة مع ولد آخر، مرة أقعد ويا وقت الدراسة، خلص أنا رحت لأهلي وهو راح له. لكن إذا أصبح صديقي وأصبح هذا، وغالبا ترى هاي الأفكار الملحدة أو الهدامة غالبا تقبولها أساطين معادين، عندهم أساليب تربوية، يعرف شلون يكب ليك إلى ذهنك، يعرف منين يجي ليك، يضرب على يا وتر، مثلا يشتغل التناقضات الموجودة بالمجتمع. يقول لك تفضل هذا هو المجتمع، وتعال شوف انت لاحظ، يشتغل مثلا اندفاع الشاب الى القيم، يقول لك تعال شوف شقد اكو جوعانين وشقد اكو ناس مدخومين من الشبع. تدري منين جاي هذا؟ هذا جاي من قوله تعالى والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. نبه لجيه منا جاي. هذا تعرف ما يعرف يشتغل، هذا ما يعرف يقول لا ترى الآية مو هذا مفادها، الآية مفادها أن التفاوت بالرزق المراد من عنده إدارة شؤون المجتمع، وإلا مو معناه واحد يبقى محروم وواحد مدخوم، بالعكس أكو نظام التكافل الاجتماعي. هذا ما يعرفه، ما عنده معلومات إسلامية، هو المدرس ما عنده معلومات إسلامية، التلميذ ينتظر عنده مدرس عنده معلومات إسلامية؟ ما بك. نعم، فأرجوك هذا لما يعرض إلى هاللون من الاختبار يشتغل عند العاطفة ويحول بالتدريج يكفر بالدين. يقول لك عجيب، هذا الدين اللي يؤمن بالنظام الطبقي، هذا الدين اللي يخلق ألف مشكلة من المشاكل، أنا أجي أتمشك به؟ لا، خلي بعيد عنك. عن هالطريق ينحرف عن الله، ينحرف عن خط الله. فلذلك ورد النهي عن مجالسة الفساق وعن مجالسة حملة الأفكار التي تهدم ولا تنهي. نبهلي، هاي وحدة. اثنين، مثلا كتب الضلال واية يأكدون فقهاءنا على الابتعاد عن كتب الضلال. لما أهدى مرة أنا عندي قابلية، لما أقرأ هالكتاب عندي قابلية أفهمه وعندي قابلية أرد عليه. أنا أذكر واحد من أساتذتنا الله يتغمده برحمته، ظلينا مدة طويلة طارد وراء على أن يدرسنا فلسفة، ما يرضى يدرسها، كان من أساطين المدرسين رحمه الله. ليش؟ يقول بعدكم أذهانكم ما تتحمل. ومستعد أن ألقي بأذهانكم شبه معكم قابلية على فهمها إلى أن تنضجون وصيركم قابلية تعجلي. أحيانا الذهن بعد طفل، الذهن إلى عمر، المرحلة الثقافية إلى عمر الإنسان، إذا ذهن ما مؤهل لتلقي الشبهات ينحرف على صغير بعده، وتيجي شبهة تطرح على ذهنه ما يقدر يخلص من هذا. مثلا تعال أنت تقول أن كل شيء مخلوق إلى خالق، زين؟ تعال قل لنا الله منه خلق الشال، هذا جوبا ميت إلى هنا ما يتحملها، ما يعرف، ما يقدر يقول أن هاي علة أجلية مو مسبوقة بعدم، لأنه إذا كان كل مخلوق إلى خالق والخالق هم لازم إلى خالق، معناه ما انتهينا إلى شيء، نظل نحسب إلى ملايين السنين ما تخلص، لابد أن ننتهي إلى ذات لم تسبق بالعدم هي ذات الله. طيب هذا ذهن ما يتحمل، بعد ذهن طفل ما أقدر أنا مثلا أعرض إلى شبهة من النوع تلخبط أفكاره. فهذا كتاب الضلال طبعا يجب أن يبتعد عنا الإنسان إلا إذا كان عنده قدرة على تفنيده، عنده قدرة على رده، عنده قدرة على فهمه، لأن كتاب الضلال قد يجي للإنسان فيسلب منه عقيدته، يسرقها وبهدوء. نبالي أيضا هذا وسيلة من الوسائل، مثل ما رفيق السوء يجب أن أبتعد عنه، كذلك كتاب الضلال يجب أن أبتعد عنه. نعم ثلاثة، وهي الطامة الكبرى. أنا كل ما أقدر بها الدنيا إيش أخذ من عندها؟ فرصة خبز أكلها، وثوب ألبسه، ودار أسكنها. يعني ممكن ألقى معيشتي في مكان أعيش منه حلال، لكن أجي أعيش في جو ظلمة، الحق لي واحد مجرم قاتل معتدي، وأشتغل عنده أعين على إجرامه، أعين على قتله، أعين على تصرفاته، أنسلخ من الدين نهائيا. من مشى مع ظالم ليعينه وهو يعلم أنه ظالم برئت منه ذمة الله ورسوله. نعم، أنا أذكر واحد من الفقهاء ودى وراء المنصور بالليل، جابوه انتزعوه من بيته جابوه إلى المنصور، يقول طبيت شفت أكو انطاع، الانطاع جمع نطع، النطع تابوت مثل التابوت، هذا إذا رأى واحد حكمه عليه بالموت يجيبوه يطرحوه على النطع ويضربوه حتى الدماء لا تقع على الأرض. يقول شفت الانطاع موجودة والأعناق تضرب، لما طب وقال شال راسه إلى هذا المنصور، قال له عظني، قال له ما أعظك، ليش أعظك؟ والله قد وعظك فلم تنتفع بموعظته، إن الله يقول ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في، إلى قوله إن ربك لبالمرصاد، أطرق شال راسه إليه، قال له لم لا تدخل علينا، ليش ما تجي لينا أنت، ليش مقاطعنا مطلوب علينا؟ قال له الله نهاني عن الدخول عليك. قال له وكيف؟ قال إن الله عز وجل يقول ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وأنت ظالم، أطرق شال راسه إليه. بعدين قال له هاي أبو يمك محبرة دوات، اعطيني هالمحبرة. قال لا أفعل. قال له ليش؟ ناولني المحبرة. قال لا أفعل. قال له لماذا؟ قال أخشى أن تكتب فيها معصية لله فأكون شريكك فيها. نبه طبعا هذول الظلمة هو منو اللي يشيلهم على أكتافه، يشيلهم على أكتاف الناس، غريب أكو ازدواجية نفاق عند الناس، يشتكون من ظلم الظالم هم يحملون الظالم على أكتافه. وواحد طبعا الإمام الصادق سلام الله عليه يقول له سيدي أنا عندي جمال أكريها لذولا بني العباس، اي هذا عملي صحيح لو قال لا انت من الذين ركنوا الى الذين ظلموا. قال ليه؟ انا جاي اكري جمالي ياخذ يروحون عليها للحج. قال انت تكريهم جمل وذاك يبني لهم شارع وذاك يبني لهم بنايه وهذا يمضي شايهم انتم على اكتافكم واخروا عنهم يبون. انتم اللي حامليهم وشلون انتم سيوف بايدي الظلمه تقتلون بها اهلكم. سيوف انتم بايدي الظالم تقتلون به اهلكم. هذول الواقع هذول مو من الامه هذول مستنقعات مو من ليسوا من الامه. والا ارجوك الله عز وجل ديننا يأبى ذلك خلقنا يأبى ذلك كرامتنا تأبى هذا أن هذا يلق بالدم ليكون أداة في يد الظالم. هذا المعنى اللي قصده الحسين يوم الطب. وقت قصده طلع شو التفت للصورة الحسين طلع على فرش له دنوب شاك في السلاح أقبل إلى أن وقف أمامهم أكثر اللغط قاموا يشوون اللغط حتى لا يسمعون كلامه. قالهم ارتجعوا اسمعوا وعوا ما أقول لكم تبا لكم أيتها الجماعة وترحا أحين استصرختمونا ولهين فأصرخناكم موجبين شللتم علينا سيفا لنا في أيمانكم واحتضتم علينا نارا اقتدحناها لعدونا وعدوكم فكنتم بذلك إلبا لأعدائكم على أوليائكم من غير عدل أبشوه فيكم ولا أمل أصبح لكم فيهم فهلا لكم الويلات تركتمونا والسيف مشيم والجأس طامن وكنت أمس الصيحون تعلينا خلصنا الآن تالي حولوكم إلى سيف يضرب أعناقنا فهلا لكم الويلات تركتمونا والسيف مشيم والجيش طام ولكن أسرعتم إليها كطيرة الدبا وتداعيتم إليها كتهاقد الفراش فشحقا لكم يا عبيد الأمة وشذاذ الأحزاب ونبذت الكتاب أعنا تتخاذلون وهؤلاء تنصرون أجل والله غدر قديم وشجت عليه أصولكم وتآزرت عليه فروعكم. أرادوا يأكدون صحة قول الإمام الحسين شلون أكدوا أو تروا قشيهم رشقوه رشقة واحدة بالسهام أقبلت إليه السهام كأنها القطر أخذته السهام يمينا وشمالا فرجع رفع بصره الى السماء قال لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم اللهم ان هؤلاء قوم استولى عليهم الشيطان فانشاهم ذكرك العظيم فتبا لهم ولما يريدون. ورجع الحسين رجع يحمل همين. الهم الاول هم هالأمة هذه الجاهلة اللي انتهت الى هالدرك والهم الثاني صدقني ما كان خايف الحسين انه يقتل لا لا هو رايح جاي مصمم هو يعني من طلع من اهله طلع مط نفسه على القتل لكن اللي كان خايف منه شنو اللي كان خايف منه خايف ان تعرض عائلته الى الهك صنع له خندق القى فيه الحطب أوقد فيه النار ورجع إلى أخته قال أدنين عليكن من جلاديبكن خلنا جرجا على رشا استعدا للبلاء البلاء أمامكن تعزين بعزاء الله أوصاهن شلاهن وعزاهن واستدعى أخته زينب انفرد بها بوداع خاص قالت ولا وعتاه يا ابن أراك تغتصب نفسك اغتصابا إن ذلك أقرح لقلبي وأجرى لدمعتي ف ثم توجهت إلى النساء قالت هل ممنا إلى وداع الحسين؟ قوموا إلى التوديع، إن أخي دعا بجوابه، إن الفراق طويل فخرجنا ربات الحجال عواثرا، وغدا لها حول الحسين عويل، الله ما حال العليل وقدرا، تلك المدامع للوداع تشيل خويا نروح كل احنا بداياك، اخذنا للحرب يا حسين ويا
أيها الأكارم. استمعتم إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور الشيخ أحمد الوائلي رحمة الله عليه. شكرا لحسن تواصلكم، والسلام عليكم.
اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار، على رسول الله وآله الأطهار. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار، على رسول الله.
الثانية بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا محبوبة صالحي معكم في حصاد الظهيرة الإخباري، أبدأه بالعناوين. طهران تؤكد أن قرار مجلس الأمن حول قطاع غزة يتجاهل قرارات الأمم المتحدة بشأن فلسطين. تحذيرات أممية من كارثة خطيرة في قطاع غزة جراء انعدام الأمن الغذائي. استشهاد 14 فلسطينيا في اعتداء إسرائيلي على مخيم عين الحلوى للاجئين جنوبي لبنان. أهلا بكم. أكدت وزارة الخارجية الإيرانية أن وضعي قرار مجلس الأمن حول غزة تجاهل قرارات الأمم المتحدة بشأن قضية فلسطين، وجاء في بيان الخارجية الإيرانية أن جزءا كبيرا من أحكام هذا القرار يتعارض مع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، مؤكدا أن طهران تدعم أي تحرك دولي لإنهاء الجرائم الصهيونية ضد الشعب الفلسطيني وإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. كما أكد البيان أن طهران ترفض أي إجراء لإضفاء شرعية على احتلال القطاع وتقسيمه وفصله عن جغرافية فلسطين الموحدة، وتعتبر المجتمع الدولي والدول الضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار مسؤولة عن ذلك. عبرت روسيا والصين عن انتقادهما للقرار الذي تبنه مجلس الأمن الدولي بشأن قطاع غزة بعد موافقة 13 دولة وامتناع الدولتين عن التصويت. وقال المندوب الروسي إثر انتهاء التصويت: إننا لا نستطيع دعم هذا القرار، مضيفا أن موسكو أصرت على منح مجلس الأمن الدولي